بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحمد الله، بالدرس السابق أشرنا إلى طائفة من آيات كتاب الله عز وجل التي تبين من خلالها أن الأحكام الشرعية ليست مختصة بالأفعال الجوارحية الاختيارية، وإنما هي تشمل ما سوى ذلك. بعض الأعزاء الشيخ كاظم حفظه الله أرسل لي، أنا طبعا أرجوكم جميعا أي واحد من الأخوة الكرام يخطر في باله سؤال أو إضافة أو ملاحظة أو تعديل أن يرسله في المجموعة حصرا في مجموعتنا اللي هي جعلناها للحوار في هذا الشأن، للمذاكرة في هذا الشأن، لأجل أن تعم الفائدة. أرسل آية مفيدة جدا، مناسبة جدا، ذكرتها اليوم وأتممت بها ما ذكرته سابقا، خصوصا مع ملاحظة ما في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لاحظت هذه الآية، الظاهر منها أنها ناظرة للأمور النفسية بشكل مباشر وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية وما تستلزمه تلك الأحكام الشرعية من مسؤولية ومؤاخذة ومحاسبة أو مغفرة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. على أي حال، ذكرت أيضا فيما سبق أن من المهم الالتفات إلى أن عامة ما ورد في القرآن الكريم من نصوص هي في الحقيقة تصلح مانعا من أي انصراف على خلافه، لأن القضايا القرآنية، المفاهيم القرآنية هي مفاهيم حاضرة في العقل الإسلامي، المجتمع الإسلامي المخاطب، أنا بغض النظر الآن عن الشارع كما لعلي أشرت إلى ذلك، العقل الإسلامي المخاطب بالنص الشرعي في أيام الأئمة صلوات الله عليهم، بعد النبي صلى الله عليه وآله، بل حتى في أيام النبي صلى الله عليه وآله تؤخذ فيه النصوص القرآنية كأنها أمور حاضرة، تكون أشبه بالقرائن الحالية المأخوذة في الذهنية الإسلامية، في الذهنية العامة للمخاطب. وعليه فهذا سيكون مانعا من ماذا؟ سيكون مانعا من ادعاء الانصراف عن الأمور غير الجوارحية. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك ما تعلق من الأحكام بالنية إخلاصا فيها أو خروجا عن مقتضى الإخلاص بالرياء أو الشرك بالنية عدم الإخلاص أو السمعة أو الإعجاب بالنفس أو الإعجاب بالعمل، هذه كلها فيها أحكام. قد تقول العجب ليس هو بذاته محرم، لكن بالنتيجة على الأقل هو مكروه كراهة شديدة وتترتب عليه آثار خطيرة جدا في إحباط العمل نعوذ بالله. وأيضا ما ورد من حرمة اليأس من روح الله وحرمة الأمن من مكر الله، وهذه بعض الأمور احنا بحثناها في لواحق كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ورد أيضا من وجوب حب النبي صلى الله عليه وآله وحب أهل بيته عليهم السلام، وما ورد أيضا من استحباب أو كراهة حب النساء. احنا عندنا يعني مضمونان ربما يمكن الجمع بينهما، لكن بالنتيجة أنا الآن أريد أن أشير إلى أن الأحكام متعلقة بهذه الشؤون النفسية، وأيضا حب الأولاد، وأيضا ما ورد من استحباب حب الأطفال أيضا ورد عندنا ذلك، وما ورد من استحباب حب الإخوان، وما ورد أيضا في حب الأبرار والفجار، هنالك نصوص متعددة في هذا الشأن، وما ورد في مما يدل على لزوم الإنكار القلبي للمنكر، الأمر الذي أظن أننا بنينا عليه في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا أمر قلبي، ويفتي به سيدنا الأستاذ دام ظله، وما ورد في التوكل والرضا، التوكل على الله والرضا بقضائه والتسليم، وأيضا في الخوف والرجاء والندم والتوبة فيما يتعلق بالعلاقة مع الله، وأيضا بالنسبة إلى المؤمن مثلا سوء الظن حسن الظن بناء على تفسيرها النفسي. طبعا هنا حسن الظن وسوء الظن بعض الفقهاء، وربما هو بسبب هذه الشبهات بعض الفقهاء قد يبني على أن الأمر هو مرتبط بالجانب السلوكي وإلى آخره من النصوص التي يعني يبعد يعني كلش صعب أن نحصيها. يعني مثلا بعض الأخوة أشار التفكر في الوسوسة في الخلق، احنا هذه ورد أنها ليس فيها تكليف، لكن عندما نقول ليس فيها تكليف يعني ماذا؟ يعني هي أيضا ليست محرمة، يعني راح تصير مباحة، يعني هي أيضا قابلة لأن يصير فيها تكليف. ومن جانب آخر مثلا ورد عندنا أن الحسد هو مرفوع ما لم يظهر بقول أو فعل، فهنا الحسد محرم، مو ظاهر من عند أن القول والفعل هو المحرم، لأنه هو الحديث الموضوع المرفوع هو الحسد، فإذا الحسد ظهر بقول أو فعل خرج عن كونه مرفوعا، يعني ماذا؟ يعني يصير فيه حكم، يصير فيه تكليف. على أي حال هذا ما كان من أمر هذه المجمل الرؤية العامة، هذه اللي هي تسوي عند الإنسان عند الباحث المتفقه، تسوي عنده ارتكاز هذا الارتكاز العام اللي يصير عند المتشرعة، أو يصير شيء من الضرورات الفقهية في بعض الأحيان، هو أمر مسلم ومرتكز ومتسالم عليه، لكن الإنسان قد يكون يغفل عن بعض جهاته، من يتأمل ويراجع يجد الأمر واضحا جليا. ثم برؤية أصولية، هذه القضية لم نبحثها سابقا، يعني لم أذكرها في الدرس السابق. ثم برؤية أصولية للمطلب، قد يصح القول أن دعوى الانصراف إنما تصح منهجيا إن كان مفاد الأدلة العامة هو الإطلاق فقط، إن يصير عندنا إطلاق في مقابلة يمكن أن يدعى الانصراف فتقبل الدعوة أو لا تقبل، وأما إن كان مفاد الأدلة هو العموم فلا موضوع للانصراف ولا تسمع دعوى الانصراف على ما تحقق في محله من أبحاث الأصول من كون العموم. احنا الفرق الأساسي الذي انتهينا إليه بين العموم والإطلاق هو هذا، تدرون هناك رأي معروف بين الأصوليين يقول أن العموم يتوقف على الإطلاق في مدخوله، يعني من يقول أكرم كل عالم هنا قد يقال مثلا إحنا نحتاج إلى أن نتمسك بإطلاق قوله عالم، بعد ما نكتفي بأن نقول كل عالم، لأن هو كل تفيد العموم في مدخولها على ما هو عليه بظاهره، ظاهره احنا ما نحصل الا من ماذا؟ الا من خلال الاطلاق، لان هذه طبيعة وهذا اسم جنس، من يصير اسم جنس احنا نحتاج انه نشخص المراد من عنده من خلال تحقيق حدود اطلاقه وحدود مفاده. هناك رؤية اخرى بنينا عليها هي أن المطلق هو بطبيعته هو قابل للسعة والشمول، وعندما يكون قابلا مر مقدمات الحكمة أو ما يعبر عن هذه الدلالة الصامتة من سكوت المولى، مقدمات الحكمة هي تكشف عن مراد المتكلم. من جملة ما يقف في مقابل مقدمات الحكمة الانصراف. مرة لا، مو صير مقدمات الحكمة اللي هي اللي تكشف عن الشمول، وإنما يصير عندنا دليل لفظي، يعني هي قرينة لفظية هي دالة على الشمول، هي عندما تدخل على الطبيعة تدل على شمولها. فراح يصير الفارق بين الإطلاق وبين العموم هو الفارق بين اللا بشرط اللي احنا نستفيده من الإطلاق اللي يكون وين؟ بالطبيعة، وبين بشرط الشيء العموم يصير بشرط الشمول. وهذه مسألة بحثنا فيها كثيرا وبنينا مبانينا في الإطلاق والعموم والتمييز بينهما عليها، وفصلنا القول فيها في الأصول بناء على هذه الرؤية. بناء على هذه الرؤية لا مجال لدعوى الانصراف. لماذا؟ لأن احنا ما دام وردت عندنا نصوص دلت على أن كل شيء مثلا فيه حكم، كل شيء له حد، فيه تبيان كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء وأمثال ذلك من التعبيرات، هذه راح تصير دالة على أن كل شيء هو فيه حكم. ولو فرضنا أن بعض الأمور لم يكن فيها حكم بسبب أو بآخر، هذا يرجع إلى أن هناك قصور في موضوعها في نفس الموضوع، هو ما راح يكون مشمول لذلك، ولا العموم هو بنفسه دال. فإحنا في مقابل العموم دعوة الانصراف بعد ما تأثر، في مقابل العموم يمكن أن يصير عندنا فقط اللي يجعلنا نتوقف عن الأخذ بالعموم هو التخصيص، هو التخصيص أو ما يقوم مقام التخصيص، مثلا الدليل الحاكم أمثال ذلك من الأمور التي تعرفونها. واضح إن شاء الله. وعليه فإن دعوة الانصراف لا يمكن قبولها إطلاقا. أمس بعض الأعزاء ذكروا قالوا ربما إحنا نحتاج مثل ما إحنا أثبتنا المقتضي للشمول، ربما نحتاج أن نبحث عن المانع، أن ربما هنالك بعض الأدلة تدل على أن مثلا الحب والبغض ليس من سنخ الأمور الاختيارية، في مثله احنا نحتاج ان نراجع هذه الأدلة. في الحقيقة هذه كانت اثارة نافعة، واحنا دائما نرحب باثارات من هذا القبيل، لان ربما هي تفتح نافذة للبحث. تعرفون البحث مو انه احنا نرجع الى المتون التي كتبها الاعلام في المسألة ونلاحظ الجوانب التي سلطوا الضوء عليها حتى احنا نقدر نختفي اثارهم ونستفيد منهم ولو على المستوى المنهجية البحث، وإنما هذا الأمر ما عندنا مصدر واضح لحد الآن. أنا ما ظفرت، وإذا ظفرتمهم هاتوا لنا ذلك لكي نستفيد منه مصدر واضح كاتب في هذا المطلب. هنا نبدأ نفتح يعني ملف، وهو ما قد يستدل به على كون الحب والبغض ليس اختياريا بل هو أمر قهري. تقدم أن الحب والبغض بحسب طبيعتهما الأولية من الأمور الاختيارية لكون مقدماتهما اختيارية، وهذا كاف في إثبات المدعى. لماذا؟ لأن هو ما يكون ما تكون مقدماته اختيارية هو طبعا تبعا لذلك سيكون اختياريا، ولكن قد يستدل ببعض النصوص على كون الحب والبغض من الأمور غير الاختيارية. نستعرض بعض النصوص. واحد، ما ورد في كتاب الله من خطاب للذين آمنوا بقوله تعالى واعلموا في سورة الحجرات. واعلموا، طبعا الخطاب هو ابتداء للذين يا أيها الذين آمنوا، ثم بعد ذلك الآية التي بعدها تقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذ قد يستفاد من هذا البيان القرآني، قد يستفاد منه أن فاعل الحب هو الله وموضوعه هو الذين آمنوا، وأن الذين آمنوا هم يوجدون الحب، وإنما هو يوجد في قلوبهم بالقرار الإلهي التكويني. وكذا فاعل الكره للكفر هو الله سبحانه وتعالى، للكفر والفسوق والعصيان. فإذا جئنا إلى النصوص التي لاحظت هذه الآية الشريفة، إما في مقام تطبيقها أو في مقام تفسيرها، بالنتيجة إحنا لا يسعنا أن نأخذ بشيء من الكتاب أو من السنة أخذا نهائيا تاما إلا بعد أن نلاحظ ما في الكتاب والسنة مما يرتبط به، وهذا إن شاء الله واضح عندكم، خصوصا مع ملاحظة ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن فضيل بن يسار. السند معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ ثم تلا هذه الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يعني هنالك تطبيق واضح، وهنالك تبني لهذا المعنى القرآني في هذه الرواية، ولكن الرواية الأهم، بل الأهم، ما رواه البرقي في المحاسن عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن الحسن بن زياد، والسند هم هنا معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هل سؤال عن ماذا؟ عن هذا الفعل الإلهي في تحبيب الإيمان وإيجاد الإيمان في القلب، في قلوب، في 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 القلوب. هل للعباد بما حبب صنع؟ يعني كأنه هل لهم هم اختيارهم، هم لهم شيء فعلوه في هذا الشأن؟ هل لله في بما، هل للعباد بما حبب صنع؟ قال لا ولا كرامة. حديث جدا مهم. السؤال هم بالضبط كأنه عما نحن بصدده، أنه العبد له نصيب من هذا الأمر، هل للعباد صنع؟ أصلا لهم صنع ما؟ واضح أن الله فعل، لكن هل أن لهم صنع ما في هذا الشأن أو لا؟ قال لا صراحة، ثم قال ولا كرامة. والرواية معتبرة. هنا هذا الاستدلال أمامنا كأنه ينتج ماذا؟ أن الحب هو من صنع الله خالصا، وأنه ليس للعباد دخل فيه، سأما إذا أخذنا بظهور الآية ابتداء أو إذا لاحظنا الرواية بشكل آخر. ويناقش الاستدلال بمفاد الآية بحد نفسه، إذا احنا بدأنا نلاحظ الآية وحدها، بأن نسبة إيجاد الحب والكره إلى الله تعالى لا تتنافى مع كونه اختياريا، فلا مانع من نسبة الفعل إلى الله مع كونه اختياريا، كما هو حال الهداية. الهداية من أكثر المضامين التي وردت النصوص القرآنية تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء،
يهدي إليه إلى آخره. كثير من النصوص في هذا الشأن حيث وردت نسبتها إلى الله تعالى في آيات كثيرة دون أن يخدش ذلك في اختيارية الهداية. فإحنا واضح أن الهداية صحيح هي فعل لله، ولكن هل أن هذا يخدش في الأمر بمعنى أنه الهداية لا تكون اختيارية؟ إذا واحد بقى عنده غموض تأمل ما مراجع القضية ما عنده وضوح في الشأن مثلا الاعتقادي في هذا الشأن، الآن يكفيه أن يتدبر في هاتين الآيتين: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية إذا واحد يتأمل بها واضح أنه تنسب الهداية إلى الله وتدعو إلى اتباع من يهدي إلى الحق، صحيح لولا؟ لكن من جانب آخر عندنا آية أخرى أيضا ينبغي أن نتدبر فيها. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من اللي اهتدى؟ هو العبد، فهو الهادي سبحانه وتعالى، والعبد هو أيضا يهتدي يعني يستجيب لهذه يأخذ بهذه الهداية. إذن الأمر اختياري. فإذن لابد كيف تجمع بينهما، تقول أنه هذا شأن كل القضايا التدبيرية الإلهية التي لا تصادر اختيار العباد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. من نتيجة هي الأمور بيد الله، وهذا من أوضح ضرورات الدين أن الله سبحانه وتعالى هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو القيوم الذي به تقوم السماوات والأرض، الذي هو يتصرف هو الفاعل، وفي نفس الوقت هذا لا يلغي اختيار العبد. فالانزلاق بهذا الاتجاه وكأنه إذا نسب الأمر إلى الله يعني كأنه ألغي الاختيار، هذا الأمر قد أشبع بحثا في محله، ما نحتاج الآن أن ناخذ إلا كأصل موضوع في المقام. إذن وين تتركز المشكلة؟ تتركز المشكلة البحثية في الرواية الشريفة، وأما ما في رواية الحسن بن زياد فمن القريب. فلأرجع أقرأ الرواية من جديد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هل للعباد بما حبب صنع لهم صنع بذلك؟ هل هنالك صنع يعني ولو أدنى درجة من الصنع يعني اختيار فعل ينسب إليهم، هل للعباد بما حبب صنع؟ قال لا. هم بشكل واضح هو هم في مقام التبين والسؤال عن هذه الجهة، ثم عطف عليها بالقول ولا كرامة، ما لهم أي فضل كأنهم في هذا الشأن، أي شيء هو في هذا الشأن ما يمكن أنه يرجع إليهم. واضح إن شاء الله. هذه الرواية الشريفة فمن القريب جدا أنها تبين أصل الفطرة والمقتضي الخلقي اللي هو هذا مختياري لانجذاب الإنسان إلى الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان. هذا الأمر الذي بحسب الفرض أن الذين آمنوا ولم يخرجوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها هم ينساقون مع ذلك، فهو لله سبحانه وتعالى مخلوق لله، وهو لطف من الله عز وجل، وهو بالأصل هم المائلهم أي اختيار فيه، ولكن أصل وجوده ما لهم اختيار فيه، هذا أصل تحبيب الإيمان. لكن هل أنه هم قادرون على أن يخرجوا عن هذه الحالة إلى حالة أخرى أو لا؟ هذا ساكت عن هذه الجهة. ما تتحدث عن هذه الجهة. فكأن الحديث سيكون عن ماذا؟ عن أصل الأمر، عن أصل إيجاد هذا الأمر، عن أصل هذه الخلقة، عن أصل هذه الفطرة، دون أن يستلزم ذلك كون الحب والبغض خارجا عن الاختيار استمرارا. وإلا إذا تقول لا هو هذا الأمر هو بطبيعته أصلا هو يوجد مثل عمر الإنسان، حتى عمر الإنسان وحياته على كل حال هو هم الإنسان يقتل نفسه وإلى آخره، أن هذا الأمر من الأمور غير الاختيارية بغض النظر عن الأمثلة التي قد تشوش. وإلا فما معنى، فلا معنى لاختصاص الآية والرواية بالمؤمنين، أو فقل فما معنى اختصاص الآية والرواية بالمؤمنين إذا هي قضية جبرية؟ فليش اختصت بالمؤمنين؟ يعني الإيمان ما إلى مدخلية في القضية، ما إلى دور؟ فهنا قد واحد يجي يقول والقول بشمولها لعامة الناس مخالف للوجدان ومخالف لظاهر القرآن، والبناء على تحقق الجبر في الحب والكره لكل من الفريقين المؤمنين والكافرين هذا مبطل للثواب والعقاب، هذه مشكلة أساسية، لما يبقى مجال للثواب والعقاب. يعني إذا قلنا أن الكافر هو مجبول بالقهر والجبر الإلهي على ماذا؟ على أن يبغض الإيمان وأن يحب الكفر والعصيان نعوذ بالله، والمؤمن لا هو يحب الإيمان ويبغض الكفر والعصيان، هناك عملية جبرية مزدوجة، لكن كل واحد أكو بها تقسيم، المؤمنين هكذا صدر في حقهم من قرار تكوين إلهي، والكافرين أيضا هكذا صدر في حقهم من قرار إلهي، قرار تكويني لا خيار لهم فيه ولا صنع لهم فيه. إذا أردنا نقول الأمر بهذا الشكل، إذن ما معنى الثواب والعقاب؟ فلا بد من حملها على ماذا؟ على أصل الفطرة. إن حملناها على أصل الفطرة راح يمكن أن تتكيف مع الثواب والعقاب على الحب والبغض كما هو واضح والنصوص عليه كثيرة جدا. ومن جانب آخر هي أيضا نقول أصل الأمر هو ليس لهم صنع فيه، كما يناسبه قوله عليه السلام في ذيل الرواية ولا كرامة. زين شلون يكون لا كرامة؟ هو بالنتيجة الله سبحانه وتعالى جعل الكرامة للمتحابين في الله، صحيح لولا؟ زين، بناء على ذلك يعني إذا أردنا أن نعمم أصل المراد من أنه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، إذا أردنا أن نعممها لحالة الحب استدامة بشكل مطلق مو لأصل إيجادها بمعنى أنه هو فطرة الخلقة البشرية هي هو مفطور على أن يحب الإيمان أو يحب يبغض الكفر أو ما أشبه ذلك، أو يحب معالم الإيمان وما ينبغي الإيمان به، على الكلام في أنه ما المراد منها، أيضا توجد نصوص عديدة بعضها تبين مصاديق لذلك، وبعضها يشير إلى أن الكفر والفسوق والعصيان هم ثلاثة من أسوأ خلق الله، هذا تعبير رمزي كأنه جاء في القرآن بالنسبة لهم. على أي حال الظاهر من الآية من الرواية الشريفة أن أصل الفطرة هي بذلك، هي جاءت بذلك بهذه الحالة بتحبيب الإيمان، وأن الكافر خرج عن مقتضاها. وإلا إذا ما بنيت على هذا المعنى لكانت الرواية مخالفة لعامة ما دل على عظيم الكرامة للمتحابين في الله تعالى، واضح إن شاء الله. هذا خلاصة ما عندنا في هذا الشأن. قبل أن ننتقل. أو على كل حال بعدين أكو رواية واقعا أنا وجدتها هي تحفة من تحفي ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليه، وجدت أن فيها مناسبة مع شهر رمضان وأيضا مع حالنا نحن كمؤمنين. إحنا ربما ننظر إلى النصوص من منطق التفقه والبحث عن الأحكام، بعض الأحيان يحتاج لنا أن ننظر للنصوص من منطق الفقر في عبوديتنا لله وحاجتنا له. على أي حال خلينا نأخذ ملاحظاتكم، أظن أنه عندكم ملاحظات عديدة، خلينا نستفيد من ملاحظاتكم ثم نختم كلامنا بقراءة تلك الرواية إن شاء الله، لعل الله يجعل فيها فائدة لي ولكم. الآن تفضلوا إذا عندكم ملاحظة بخدمتكم.
سيدنا بيانكم واضح وتعاملكم مع الروايات مشكورين الجزء عليه.
الحمد لله رب العالمين. خلي نروح لهذه الرواية اللي قلنا هي رواية مؤثرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. الرواية بالكافي حسب الظاهر عنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، وثعلب بن ميمون، وغالب بن عثمان، وهارون بن مسك. يعني الحسن بن علي بن فضال يرويها عن جماعة، هؤلاء يروون عن بريد بن معاوية. قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام في فسطاط له بمنى، فنظر إلى زياد الأسود منقلع الرجل فرث له. احنا عندنا شفت أنه البعض يشرح شنو معنى منقلع الرجل. منقلع يعني كأنه رجلة تلفانة، كأنه خلاصة القضية هذا. فقال: ما لرجليك هكذا؟ ما دهاك؟ رق له، رفع له. قال: جئت على بكر لي نظو، فكنت أمشي عنه عامة الطريق. يعني المشكلة في ما ركبه من دابة، كأنه ما كانت بالشكل الذي يناسب أن تكون مركبا له، فوصل مرهقا جدا إلى حد كأنه رجلة الفانة. وقال له عند ذلك زياد، قال: إني ألم بالذنوب حتى إذا ظننت أني قد هلكت ذكرت حبكم فرجوت النجاة وتجلى عني. يعني كأنه هذا اللسان حال الداعي في دعاء أبي حمزة الثمالي: إذا رأيت مولاي ذنوبي طمعت، وإذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. هذا واحدة من تجلياته كأنها، ولكن الكرم هو ركزه بهذا المصداق. قال: إني ألم بالذنوب حتى إذا ظننت أني قد هلكت ذكرت حبكم فرجوت النجاة وتجلى عني. فقال أبو جعفر عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ قال الله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: يحبون من هاجر إليهم. إن رجلا، وكأنه الكلام ما زال للإمام الباقر عليه السلام، إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أحب المصلين ولا أصلي، وأحب الصوامين ولا أصوم. هذا التعبير قبل أن نقرأ جواب النبي صلى الله عليه وآله، هل هو لشخص تارك الصلاة وتارك الصيام بهذا المعنى؟ يعني هو من التاركين للصلاة اللي يرتكبون هذه الكبيرة اللي عادة لو كان كذلك
لكان جواب النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة له جواب فيه نهي عن المنكر وردع عن وزجر، كأنه هو لا يرى صلاته شيء، ما عد الصلاة، أو يشير إلى الصلاة، إلى صلاة المصلين وقنوت القانتين من الصلوات المستحبة مثلا قيام الليل وأمثاله. وأحب الصوامين ولا أصوم، أيضا هو هنالك مثل مراتب من الصوم، هو يجد نفسه أنه بعيد عنها، هكذا يغلب على ظني. فقال يا رسول الله أحب المصلين ولا أصلي وأحب الصوامين ولا أصوم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت. وقال، يعني من الباقر عليه السلام كأنه التفت إلى أصحابه وقال ما تبغون وما تريدون، أما إنها لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم وفزعنا إلى نبينا وفزعتم إلينا. اللهم اجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر باللواء بمحمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من الآمنين في الدنيا والآخرة بمحمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من الآمنين يوم نفد عليك ونلقاك في أول ليلة من ليالي آخرتنا لواء بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء.
أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خير الجزاء. أسألكم الدعاء، تقبل الله أعمالكم.